بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمهم الله تعالى، وعبر برنامجها السنوي في ملتقى الدعوة الثامن، وعنوان هذا الملتقى سيرة خلفاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومع بداية هذا الملتقى في هذا اليوم المبارك السبت الموافق السادس الموافق الحادي عشر لعام 1433 للهجرة، نستفتح هذا اللقاء المبارك مع أحد علمائنا الأجلاء، وهو سماحة الوالد مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، حفظه الله تعالى ووفقه وسدده وجعله مباركا أينما كان. وفي هذا الافتتاح ملتقى الثامن لملتقى الدعوة سيكون محاضرة هذا اليوم بعنوان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأرحب بالإخوة الحضور والإخوة الذين يشاركون معنا عبر المواقع المتعددة، وكذلك عبر موقع المؤسسة. وسنستقبل إن شاء الله تعالى في ختام هذا اللقاء الأسئلة التي تبعث من خلال الموقع، وكذلك أسئلة الحضور. فأترككم مع سماحة مفتي عام المملكة، أسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن ينفعنا بعلمه وأن ينفع الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبداً دائماً إلى يوم الدين، وبعد. إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما خلقهم لهذه العبادة وجعل العلة في خلقهم أرسل الرسل إليهم ليوضحوا لهم عبادة الله ويقيموا عن حجة الله. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبرنا تعالى أن الرسل جميعا دعوتهم واحدة، دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعث الله رسلا مبشرين ومنذرين ليقيموا حجة الله على العباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل متفاوتون في الفضل، قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واختار الله العزم منهم، وهم نوح، وهم نوح عليه السلام، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم العزم الرسل. قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء هم أفضل الأنبياء على الإطلاق، نوح عليه السلام وإبراهيم الخليل وموسى وعيسى، وسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. اختار الله الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله أفضل الأنبياء وجعله سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة لأرض كلهم جميعا. لأنه لما بعث وكان في الأرض ملل متصارعة، كل ملة تقضي على الأخرى إذا ظفرت بها، والناس في ضلال وجهل ومصائب عظيمة، الأرض طبقها جهل عظيم وضلال مبين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من العلم والهدى، بعثه بهذه الملة الحنيفية الخالصة لله جل وعلا. وابتن الله على بعثته فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إنها منة كبرى ونعمة عظيمة من الله أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد كان الناس في ضلال وظلمات جهل بعضها فوق بعض. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كانوا غارقين في جهالتهم، غارقين في ضلالاتهم، متبين في معبوداتهم، يعبدون الأشجار والأحجار والجن والملائكة وكل بدع ضلال في علق في نفوسهم. فجاء الله بهذا النبي الكريم ليرحم به أهل الأرض رحمة واسعة، فمن تبعه واقتبى سنته وعمل بشريعته فإنه رحمة له في الدنيا والآخرة. ومن خضع لحكمه ولم ينقد لشريعته لكنه خضع لحكمه فقد رحمه بحقن دمه وحفظ ماله وعرضه. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال في الحج: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهذه نعمة من الله على العباد، مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي من الله عليه بعثته وهدانا الله على يده وجعله سبب لكل خيرنا لنا من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، له على أمته حقوق متعددة وواجبات متعددة. فأعظم حق له علينا أن نؤمن به ونصدق رسالته ونعتقد حقا أنه رسول الله وخاتم أنبياء الله ورسله، لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخر خاتم جميع الأنبياء. فلا نبي بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته، لأن شريعته أكمل الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن الشرائع السابقة قد حرفت وبدلت وغيرت وزيد ونقص فيها فلم تؤدي غرضها، فجاء هذا الدين الكامل في كل أحواله ليكون منهجا للمؤمن للناس في هذه الحياة. فأكمله الله وأتمه ورضيه به لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما أكمل هذا الدين جعله نعمة من أعظم نعمه علينا. فما أنعم الله عليه بنعمة أعظم مبعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وصفه الله بأنه رؤوم بأمته، رحيم بهم، يعز عليه ما يعنتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمن رؤوف رحيم، فهو يحرص على هداية الخلق، عزيز عليه ما يعنتهم، رؤوف بهم. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور الأمر. فإذا عزمت وتوكل على الله فأحق فأعظم حق له علينا أن نؤمن به ونصدق به وأنه رسول الله حقا، جاءنا من عند الله بالهدى ودين الحق، وأنه رسولنا إلى قيام الساعة. فمنها فمن منذ بعث إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير وارثين، فهو نبيها صلوات الله وسلامه عليه. لقد كانت الرسل قبل محمد كل رسول يخص دعوته قومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كل نبي لقومه ومحيطه، أما هو صلى الله عليه وسلم فمبعوث لجميع الثقلين الجن والإنس منذ بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير وارثين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمسمى الإسلام كان يطلق قبل الإسلام على أتباع الأنبياء، وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختص الإسلام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: أفغير دين الله يبغون. فالدين الحق والدين الصدق هو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. شرائع الأنبياء قبل حق وصدق ونؤمن بها، لكن انتهى دورها بانتهاء أهلها. أما هذا النبي الكريم فشريعته للثقلين الجن والإنس عامة وشاملة، وقد أوجب الله على أهل اتباع هذا النبي الكريم والانقياد له. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات ولا إله إلا هو. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو مبعوث لكل الخلق جميعا جنهم وإنسهم. من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ننصره ونذب عن شريعته ونحميها ونصونها عن كل ما علق بها. قال جل وعلا: فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور لينزل معه أولئك مفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مفلحون. فاتباعه وتعزيره ونصرته والدفاع عن سنته وعن ذاته الكريمة خلق أهل الإيمان. فالذب عن سنته وحمايتها من قدح القادحين وكراهية الكارهين أمر مطلوب من المسلم على قدر استطاعته. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه المحبة الصادقة، محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم أصلها أساس الإيمان، وكمالها أن تحبه محبة فوق محبة الأهل فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبته صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباع سنته والعمل بشريعته وتطبيقها في كل قليل وكثير. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فامتحن الله من ادعى محبته باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من ادعى محبة الله لا بد أن يطبقها على أرض الواقع بأن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ليبرهن أن محبته محبة صادقة لا محبة ادعاء وافتراء. فإن كل يدعي المحبة. ولهذا امتحن الله بقوله امتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رجل: يا رسول الله إني أذكرك فآتي فلا أستقر في بيتي حتى أراك، ولكن إذا ذكرت بعد الموت وعلو منزلنا حزنت على ذلك. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمحبته صلى الله عليه وسلم يبينها واقع الإنسان من اتباع سنته والعمل بشريعته وتطبيقها التطبيق التام. فعلى قدر تطبيق السنة وعملك بها والتزامك بها تكون محبتك الصادقة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحكم سنته ونتحاكم إليها ونرضى بحكمه ونسلم وننقاد، ولا يكون في صدورنا حرج ولا ضيق، بل نؤمن، بل نحكم السنة ونتحاكم إليها ونحكمها على أنفسنا ونرضى بها، ولا يكون في صدورنا حرج ولا شقة، بل تنشرح صدورنا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الخلافات بينهم وما تنازعوا فيه. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن حقه علينا أن نحكم سنته ونتحاكم إليها ثم نرضى بحكم ذلك ونطمئن بذلك وتنشرح صدورنا لذلك، ولا يكون تردد ولا توقف ولا شك ولا ارتياب، بل نعلم أن حكمه الحكم العادل وقضاه الحق، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن حقه علينا أن نخضع أهواءنا ومرادنا لسنته صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيكون هوى الإنسان تابعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكون هوى غير ذلك، بل هواه وميوله ومراده خاضع لهذه السنة. فما عليه فما قاله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وما حكمه العدل، وما أمر به هو الواجب الأمر. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نقبل سنته ولا نردها للأهواء والآراء. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله أمرا أو قضى رسوله ما يكون تخير، بل عندنا الالتزام والاستجابة والسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فواجب علينا أن نقبل قوله ولا تكن خيرة في ذلك، بل نعلم أن قول الحق وحكمه العدل لا شك ولا ارتياب عند المسلم في ذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أحرص الناس على تطبيق هذه السنة. حدث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. فقال ابن لعبد الله: والله لمنعهن، غيرة لله وخوفا عن النساء. قال عبد الله: أقول لك قال رسول الله لا أمنعهن، والله لا أكلمك أبدا، والله لا. وإن كان قصه غيره، لكن لا يريد أن يقابل السنة برفضها وردها، لا، بل يستجيب ويطيع ولو عبر بأخرى لكان أولى. وقال ولما قال عبد الصالح ابنه إن النبي نهى عن الخذف، وقال إنه لا يكسر، إنه يفقأ العين ويكسر السن ولا يقتل صيدا ولا يكون عدوا، قال ابنه فخذف ابنه بالحصى، فقال: أحدثك عن رسول الله وتعمل، والله لا أكلمك أبدا. كل ذلك حرصا منهم على تطبيق السنة والمحافظة عليها والخضوع لها والاستسلام لها والاستجابة لها، وأن لا نقدم أي رأي عليها. قال رجل ابن عمر رضي الله عنهما: إنك تأمر بمثل الحج وإن أباك ينهاك عنها. قال: أسنة رسول الحق أن تتبع أم عمر؟ أسنة رسول الحق أن تتبع أو عمر؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أمر بالمتعة ورغب بمثل الحج وقال إنها للسنة، قال وراء من عرض قال: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا كان أبو بكر وعمر وهما منهما لا يقدمان على السنة فكيف بتقديم ليس مثلهما ودونهما بأضعاف أضعاف؟ إذن فمن حقه علينا أن نقدم سنته وحكمه على حكم أي حاكم ورأي أي رأي، نطرح الآراء والأهواء إذا خالف السنة لأنها الميزان العادل، فهو صلى الله فكل قول أو رأي يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق المقبول، وما خالفه فهو الباطل المردود مهما كان قائله ومهما كان منتسب إليه. أيها المسلم، إن السنة يجب العمل بها وتطبيقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما من الكبر، قال بعضهم فما رأيته رفع يديه اليمنى فيه قط، لأن رد السنة وقال لا استطعت. من لم يأكل بيمين أكل بشماله، قال لا استطعت، قال فما رفع إلى فيه قط، عوقب والعياذ بالله بأن شلت يمينه حتى لا يرفعها إلى فيه، عقوبة عاجلة لمن خالف السنة وتكبر عليها وردها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال الكبر بطل الحق وغمط الناس، فالكبر مذموم، أن تغمط الحق وترده ولا تقبله وتقدم عليه أي رأي أو هوى. فالواجب على المسلم المؤمن رسول الله أن يرد، أن يقبل قوله ويحكمه على نفسه ويقول سمعنا وأطعنا. أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تخفوا ما في نفوسكم فإنه يعلمه الله. فجاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كلفنا من العمطيق الصلاة والصيام وقد أنزل الله عليك آية نعجز عنها قومه. قالوا قول الله وإن تبدوا ما في نفوسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقترها القوم وذلت بها نسخها الله بقوله لا يكلف الله إلا وسعى الآية. أيها المسلم، ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، فإن الصلاة عليه عبادة وطاعة لله. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الذي يتبع سنته وينصرها ويعليها ويرفعها لا بد أن ينال الخير في الدنيا والآخرة، والذي يذل سنته أو يسخر بها أو يسيء الظن بها فلا بد أن يبتره الله في الدنيا والآخرة. إن شانئك هو الأبتر. فالمبغض للسنة والمعادي لها والكاره لها لا بد أن يعاقب والعياذ بالله، لأن هذا دليل على عدم الإيمان الصادق بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مفلحون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبته ونصرته دين يدعو الله به. أيها الإخوة، ما يخفى على الجميع ما حصل من قيل وقال وما تفوهت به ألسنة الحاقدين والكارهين له صلى الله عليه وسلم من حقد دفين وغل في نفوسهم، حيث طعنوا بهذا الرسول الكريم وصوروا صورا قبيحة ولمزوه بها ونسبوا إليه وافتروا عليه ما افتروا. لا شك أن هذا ليس غريب، فأعداؤه صلى الله عليه وسلم دائما كذا. في عهده صلى الله عليه وسلم قالوا الساحر، قالوا المجنون، قالوا الكذاب، قالوا مفتري، قالوا ما قالوا، ولكن كلها وللحم كلها ضلال وباطل. فهذه الدعاء المضللة من هنا وهناك يقصد بها أولا الإساءة للمسلمين والإلحاق الضر بهم والحط من قد الإسلام لما رأوا الإسلام في تقدم وانتشار وعز وأن الدخول فيه كثير وأن هذا الدين اكتسح كثيرا من العالم وأصبح السنة واضحة وأصبح الحق واضحا، أرادوا صرف الناس عن هذا الحق بما فعلوا وبما قالوا، ولكنها والحمد لله تؤثر على الجناب النبوي ولا تنقص من قدره ولا تؤذي المسلم، فالمسلم يعلم أن هذا غيظ من فيض. والله يقول وما تخفي، والله يقول قد بات البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني أن هؤلاء ما ظهر من ألسنتهم قليل وفيض من غيظ، وما يكنونه من بغض لهذا النبي الكريم وكراهية له أمر ليس بخافي. والله جل وعلا قال عن كفار قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمسلم موقفه من هذه الأمور أن يعلي السنة ويرد على هذه المقالة الباطلة بمناقشة هادفة يدحض فيها حجج المبطلين وآراء الكذابين بالحق المبين بدون أي أمور تخل، وإنما ينشر السنة ويعليها ويظهرها تبينا للحق ودحضا للباطل. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأفضل الإطلاق. قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، فخلقه عظيم، خلق عظمه الله فوصفه بأنه عظيم. فخلقه وسيرته في نفسه، سيرته مع أصحابه، سيرته مع أهل بيته، سيرته مع عماله، سيرته مع كل من تعامل معه هي السيرة الكاملة والحياة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم حقا أن يؤمن به ويصدق به ويسأل الله الثبات على هذا الدين والاستقامة على هذه الشريعة والثبات عليها. أيها الإخوة، نحن في زمن كثرت فيه المغريات والمضلات الفتن والمصائب العظيمة من قنوات فاسدة ودعايات مضللة ومواقع إجرامية تحمل طياتها كل البلاء وكل الشر وكل العداء لهذا الدين وأخلاقه وقيمه. ولكن على المسلم أن يجتنب هذه المواقع قدر ما يستطيع وألا ينظر إليها، لأن في النظر إليها شبها عظيمة قد تنقدح شبهة في قلبه يعجز عن ردها، وإلا هي ضلال، ويجب الحذر منها والرد ورد هذا الباطل ودحض هذه الحجة الباطلة بأسلوب مؤثر مبني على الحق، لا تشنج، ولكن أسلوب جيد مبني على حقائق ليرد به الباطل، يدحض به الباطل الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته. إن تمسكنا بسنته وعملنا بها وتحكيمنا لها والرضا بأحكامها هو من أقوى الأسباب لدحض باطل المبطلين الذي ربما يظن لما رأوا بعض المسلمين قد أخلوا بهذه السنة النبوية طعنوا في هذا الدين من باب الإهانة للمسلمين والحط من قدر هذا النبي الكريم. لكن أهل الإسلام على بينة ووضوح أمرهم يرون الباطل باطلا والحق حقا، يدحضون الباطل بالحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن بمس الحاجة إلى رجال صادقين فيما يقولون وفيما يكتبون، لأن الصدق والإخلاص من أسباب نصر هذا الدين والذب عنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. إن محبة المسلم رسول الله تكون في جميع شؤون حياته، في أكله، في شربه، في نومه، في يقظته، في جميع أحواله. يطبق السنة على قدر ما يستطيع ويعمل بها ويؤمن بها ويطبق آدابها ويتلقاها بالقبول ويعلم أنها حق. شاهد رجلا قد غطى رأسه بكيس فقال يا فلان ما لك؟ قال إني بلغت السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وكأني سخرت بهذا فعوقبت بأن حول رأس حمار. لأن السنة مصيبة، السنة إن عملت أجرت، إن تركتها قصرت، لكن السخرية بها والاستهزاء بها وتنقصها وعدم بات بها هذه المصيبة العظيمة. فعلى المسلم أن يعقبها السنة ويعمل بها، وإن لم يعمل فليتق الله وإياه أن يسخر بها أو يستهزئ بها أو يحط من قدرها، لأن الاستهزاء بها ضلال. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بهذا النبي وقالوا عنه ما قالوا عن أصحابه كفرهم الله وأخبر أن لهم إيمانا، وبعد هذه الاستهزاء والسخرية كفروا بذلك، لأن سب هذا النبي الكريم ردة على الإسلام. بل يرى بعض العلماء أن هذا سب رسوله لا يتوق توبته، يقتل فورا، لأن حق لرسول الله لو كان في حياته الحق يتنازل، لكن بعد موته حق يجب أن ينفذوه ليقيم الحجة على العباد، لأن هذا نبي هذه الأمة أشرف الخلق وأفضله، فلا يجوز النيل من ذاته صلى الله عليه وسلم، بل يجب احترام سنته واحترام ذاته. نحن لا نغلو فيه غلو النصارى، نحن يعني نحبه ونجله ونواليه صلى الله عليه وسلم، لكنها محبة إيمانية. أما أولئك اللي يغلو في ذاته ويطرونه كما أطرت النصارى من مريم، هذا أمر خلاف الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بقبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وقال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فمن صلى عليه وسلم في أقصى الشرق أو غربها بلغه الله صلاة المصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما الدين. والمسلم يؤمن به ويرجو من الله أن يكون معه في دار كرامته، وأن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن المسلم كلما عظم السنة في نفسه وعظم بها وقام بها تقربا واحتسابا لله، فإن الله يثيبه على عمل بالسنة وإحيائها خيرا كثير، فينال خيرا كثير، يقوى إيمانه ويقوى يقينه. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.
شكر الله لسماحة الشيخ على هذا البيان، وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا بما قاله. وأستأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة الإخوة الحضور وكذلك الإخوة الذين يتابعوننا عن طريق الموقع. السؤال يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكرر في الآونة الأخيرة الإساءة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإساءات عن طريق الأفلام أو الصحف أو غيرها، والسؤال يا سماحة الشيخ: ما هو الموقف الشرعي من هذه الإساءات؟
الموقف واضح، رد هذه الشبهة وادحضها بالحق الواضح، بين فسادها وكذب قائلها، والحق والحمد واضح.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وبين العلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل؟
ما في اختلاف، لا شك أن أفضل الرسل، لكن ما فرقنا، نؤمن بجميع أنبياء الله من نوح إلى عيسى، نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بينهم في الإيمان. كل رسل الله نعتقد صدقهم وأمانتهم، وأن الله كلفهم برسالة لقومهم، وأن أدوا ما أمروا بأدائه، هم أشكال عندنا، لا نفرق بين أحد من رسل، لكننا نعتقد أن محمد أفضل الأنبياء، لأن الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله فضل بعض على بعض، منهم من كلم الله، فعيسى عليه السلام، فموسى كلم الرحمن، وعيسى روح الله، إبراهيم خليل الرحمن، نوح أول الرسل، محمد خاتم الرسل، هؤلاء هم مزايا ليست مزايا أنبياء بقية أنبياء. ولهذا يوم القيامة إذا اشتد بالناس الموقف وكرباته فزع الخلائق إلى الأنبياء، يأتون آدم ونوح وموسى وعيسى وموسى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يعتذر حتى يدور إلى محمد، أنا لها، لأن الله قال: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟
سنة محمد ثم سنة خلفائه الراشدين، لأن خلفائه لهم سنة استحبوها، ميب واجب، لكن سنة استحبوها وبينوها أخذ الناس بها، كما سن عمر إعادة اجتماع لصلاة التراويح، وكما سن وكما فعل عثمان بجمع القرآن ولذان الأول يوم الجمعة. كل هذه سنن تلقاها المسلمون من خلفاء الأمة بالرحب والسعة، وهي تكميل السنة، لا تكميل السنة وامتدادا لها. نعم،
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: كيف يتم التعامل مع من يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين من بعده؟
إن كان ينتسب الإسلام هذا يوعظ ويحذف خوفه من الله ويبين له، وإن كان بالله ما يؤمن بالإسلام فيناقش نقاشا هادفا سليم، إن أبى وإلا فلولاة الأمر أن يقيموا على ما يناسبهم ما يردع كيده وشره.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو توضيح معنى السنة، لأن كثيرا من الناس يظن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مستحبة.
السنة شرع الكريم، فيه الواجب فيه المستحب فيه الواجب، فالسنة قوله وتقريره سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، جرى في الآونة الأخيرة تمثيل جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكثر الكلام والخوض بين مجيز ومانع في الحكم الشرعي، كتمثيل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة، فما هو الحكم التفصيلي في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
لنعتقده ندين الله به أن تمثيل الصحابة مبدأ خطير سيء. هؤلاء أخذوا سيرة عمر رضي الله عنه وزعموا أنهم فيلما يقرب لسيرته، لكن من يتولاها ساقط وساقطة وضال وضال، وأناس لا علاقة لهم بهذا، ولهذا حصل في الفيلم من الشر والبلاء ما الله به عليم. فتمثيل الصحابة خطر كله، سيرة الصحابة موضوع معروفة وأخلاقهم معروفة وفتاويهم معروفة، أما هذا السينوي فإنما هو حط لقدرهم وجعل النقاش حولهم سيء. فلا من الذي يرى أن الصحابة لا يتمثيلهم، لا الرسول قبل كل شيء ثم الصحابة، لا يتمثيل هؤلاء ولا إخراج بالأفلام السينمية، هم أشرف وأعلى قدرا من هذه الأفلام.
تتمة للسائل يقول: ما حكم مشاهدة مثل هذه المسلسلات؟
والله كلها خطيرة، المشاهد ينقدها ويبين عورها، وإلا والله إنها خطيرة. يعني عمر يجي يمثل هذا وهذا، يصلى أشرف قدرا وأعلى شأنا من أن يكون عرضة لهؤلاء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لنا أن نقتدي بصفات الخلفاء الراشدين المعروفة عنهم الذي تخصهم من الصفات؟
كيف؟
يعني يسأل عن بعض صفات الخلفاء الراشدين ممن يفعلون بعض الأعمال، يقول: كم مثل عمر رضي الله عنه، يقول: كان يفتل شاربه في حالة غضبه.
يا إخواني، سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين هي نعمل بها، لكن الأشياء الذاتية التي يفعل الإنسان ما يلزم يفعل بها، نحن مأمورون باتباع عمر رضي الله عنه، سنته، سيرته، حكم أحكامه. أما مثلا ما يقع من صفات خلقية من أشياء جبلية، يعني ما هي الهدف؟ الهدف أن نطبق سنته التي هو عليها والتي هي امتداد لفهم سنة رسول الله. أما على الصفات الجبلية فهذا أمر آخر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم نصيحتكم لمن يترك السنن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله؟
المؤمن حقا لا يتركها، يتقرب إلى الله بإتيانه بها، يراها دين الله به. المؤمن حقا يتبع السنة ويعمل بها ويطبقها القولية على قدر استطاعته وطاقته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أدعو بعد كل صلاة وبين الأذان والإقامة، وخصصت دعاء بعد الإساءة التي تمت للنبي صلى الله عليه وسلم بقولي: حسبي الله ونعم الوكيل على من أساء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا دعاء كافي أو مشروع؟
هذا دعاء كافي، والعمل والعمل والكتاب والدفاع عنه أفضل وأفضل.
أحسن الله إليكم. وهذه من الأسئلة الذي عبر الموقع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بدأنا نسمع عن استعدادات لعمل فيلم يجسد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من أوساط إسلامية، فهل مثل هذا العمل جائز؟ وكيف يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقال بينفق عليه 450 مليون دولار، ولا شك أن هذا خطأ وعبث وترهات لا حقائق لها. سنته قائمة، دور الإسلام فيها صفاته وسنته وأقواله وأفعاله. أما هذه الأفلام فإنها والله لا خير فيها، لأن معدوها والمخرجون لها ليسوا غالبا أحيانا قد غير مسلمين، فلابد أن يدخلوا فيها شيئا من الإساءة مهما كان الحال. فالواجب أن نترك هذه الأشياء، وأن نهتم بسنة ننشر ونطبع دول السنة ننشرها ندعو الناس إليها. أما أفلام وما أفلام هذه والله خطيرة، ولا أظن ولا أرى فيها خير أبدا.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هناك مشروع الآن تحت مسمى السلام عليك أيها النبي، ويحوي متحفا مكونا من أواني وملابس ونحوها محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا العمل حسن أو هو مما يكون بابا للتبرك المحرم؟
والله كونه للتبرك أقرب، أما حسن لا، لا والله حسن. كونه للتبرك وفتح المجال والغلو فيه هذا هو الأقرب منها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يؤدي بعض الفرائض كالصلاة والصوم ولكنه يقصر في الأركان الأخرى مثل استطاعته عن الحج كاستطاعته كالحج والصوم؟
أركان الإسلام العملية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يتم إسلام عبد إلا بها. من وحد الله ولم يصلي لم يكن مؤمنا، من أدى الزكاة ولم يصوم رمضان لم يكن مؤمنا، من صام ولم يحج لم يكن مؤمنا، لأن قول الله يعني حج البيت من استطاع سبيله ومن كفر، قال بعض أي بترك الحج، فترك الحج ضلال. قال عمر: لقد هممت أن أبعث لها الأنصار فلينظروا من عند جد فليحج، ومن لم يفعل فإن يحج، وإلا فليضربوا عليهم الجزية، ما هم عندي مسلم ما هم عندي مسلم.
أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة الآن عامة خارجة عن إطار الموضوع أو المحاضرة، وهو سائل يقول: هل يجوز للشيخ يعالج بالقرآن أن يقرأ على امرأة بدون محرم؟
المرأة لا يخلو بها، كون يقرأ عليها عندنا لا يمكن، خلوته بها بلا محرم ما يصلح، خلوته بها أو طول الحديث معها والاتصال دائما، لأن بعض أخوانا القراء هداهم الله وهدانا الله وإياهم يقع عندهم أخطاء كثيرة في هذا الجانب، استباحوا لأموت أشياء ما كان ينبغي. خلو بمرأة وانفراد بها واعتقاد أنه عنده قراءة خاصة لها وأنها قراءة خاصة أو خاصة الخاصة إلى غير ذلك من أمور للترهات التي فتحت أبواب أمور ما تحد عقبها. فليتقوا الله في أنفسهم، يضعون الماء يقول هذا ماء قرئ قراءة ملكية بقيمته 100 ريال، وماء عادي 50 ريال، قالوا بريال واحد وريال ونصف يجعل 100 ريال، يقول قراءة خاصة. القراءة والسنة ما في خصوص لأحد، هذا كلام الله كلام رسوله. هؤلاء الله يهدينا وإياهم عندهم شيء من الخرافات، شيء من الخزعبلات، ومن أحيان يقول للمرأة مرضك لا يحتاج إلى 6 أشهر قراءة لأجل جذب المال، فهم عندهم أخطاء هدنا الله وإياهم، أخطاء كثيرة ينبغي ترفع عن هذه الدناية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مقيم في الرياض ولي أصدقاء في جدة، وأريد أن أذهب إليهم لأحج معهم، فمن أين يكون إحرامي؟
يكون إحرامك من السيل الكبير من الطائف، لأن النبي قال: ويحرم أهل الحج من قارب المنازل، فأحرم من الطائف.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أدرس في جامعة حكومية ولدي حصص دراسية أثناء وقت صلاة العصر، ولا أستطيع ترك الحصة لتجنب الحرمان من المادة، وأضطر إلى أداء الصلاة في الساعة 5، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
لا شك الأيام هذه 5 الوقت ما زال مبكرا، لكن أولى مهما كان تحاول تبكير بها، لأني أخشى أن تؤخرها إلى وقت الضرورة. فالواجب عليكم مناصرة المدرس ومشافهته، إن كمه الإسلام أن يتقي الله يعني يعطي فسحة للطلاب لأداء وقتها، كلها 10 دقائق ما تؤثر شيئا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فطرت في صيام القضاء، فهل علي كفارة؟
لا، لكن يقول علماء إن من دخل في صوم فرض يحرم قطعه ويجب أن يكمله، ما أكشى لكن أخطأت، لأن من بدأ صوم قضاء يجب أن يكمله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل نفسه يقول: سرقت نظارة في سن المراهقة وما زلت أحتفظ بها ولا أعلم سعرها، ونسيت مكان المحل الذي سرقت منه، وأنا تبت إلى الله، فما
قيمها بقيمتي وتصدق بعن أهلها مع التوبة إلى الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم بالصوفية المعتدلة وما هي أنواع الصوفية؟ أرجو إعطاءنا فكرة عن ذلك.
التصوف ما في اعتدال، أصل التصوف ما في اعتدال، هو يعني أناس فئة تتخذ أنفسهم رسوم وأشكال وصفات خاصة بهم ما أنزل الله بها من سلطان. فنحن نقول الصوفية ننظر أفعالهم، إن وافقت كتاب الله وسنة محمد حق، وإن رأينا عندنا شطحات تخالف الكتاب وسنة مرد عليهم، لأن الصوفية فيهم أوائلهم يعني عندهم زهد ولكن إنهم تبع سنة، وفيهم قسم منهم دخلوا في وحدة وجود والحلول ونحو ذلك، قسم منهم صار عندهم الفسق والفساد ما الله به عليم. نحن نعرض أقوالهم، إن كانت أقوالهم وسيرتهم توافق الكتاب والحق، وإن كانت خبلا ما نعني نتعصب، عندما ننظر الأوقات فنزنها بالكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا وصل الحاج مكة يوم التروية وهو محرم بحج التمتع، فكيف يصنع؟
يطوف ويسعى ويقصر ثم يقلب بك حجة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إذا اغتسلت للنظافة في يوم الجمعة من غير بسملة أو غير مضمضة واستنشاق ثم صليت الجمعة، هل يصح ذلك أم لا؟
نعلم أن الغسل المسنون يجزي عن يعني الغسل الواجب يجزي عن المسنون، وإذا نوى بالغسل الحد أكبر الأصل جاهز، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق لأنها فريضات في الوضوء، فلا بد من مضمضة والاستنشاق. فلو اغتسل الجمعة وعم جسمه بالماء ونوى رفع الحدثين ونوى السنة ورفع الحدثين قلنا طيب مقبول، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق لأنها فريضة في الوضوء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أريد أن أعرف ما حكم أطفال الكفار إذا ماتوا، هل هم مثل أطفال المسلمين كما يقال من طيور الجنة أم ماذا؟
الله يقال: الله أعلم ما كانوا عاملين، الله أعلم ما كانوا عاملين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نويت الحج وأسعار الحملات متفاوتة ولكنها في الأغلب مرتفعة، هل بحثي عن حملة بسعر منخفض مع قدرتي على حملة أعلى سعرا يجوز ذلك أم لا؟
ما في شيء، المهم أن تكون مع حملة جيدة فيها أخيار وفيها رجال صالحين، لأن بعض الحملات قد يكون عليها ملاحظة، لكن ذلك الحملة يقودها إنسان صالح وفي خير ويشترك مع من يعلم الحجاج ويبصرهم، فهذا طيب. إن ابحث اجعل الهدف هو هذه الحملة، من يقودها، ما هي برامجهم، اختر الحملة المناسبة التي يكون فيها أناس صالحون يرشدون ويبصرون.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من ادعى فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير فهم السلف الصالح؟
خطأ، سلفنا الصالح الذي سمع النصوص الكتاب والسنة أعلم بتأويلها من النبي لا شك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا والدتي مشلولة ولا تستطيع المشي ولا الكلام.
قد يكون بعض السامعين أو بعض المتأخرين يفهم شيء النبي قال فلربما مبلغ أو عام سامع، لكن في الجملة أن فهم السلف أعظم من فهمنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا والدتي مشلولة ولا تستطيع المشي ولا الكلام، وأختي تقوم بالصلاة بها جمعا وقصرا، هل صلاتها صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة كيف تكون صلاتها جزاكم الله خيرا؟
إذا مشلولة علموها تصلي مثل هي، صلي هي، وإن صلت الوقت صلي كاملة تجمع ما في قصر، إن كان يشق على جمع صلت بها الظهر العصر جمعا والمغرب العشاء جمعا، لا تقصر ما في قصر هي.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول
أختك لو صلت بها تعيد العصر تعيد العشاء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز المبيت في منى لكبار السن حتى منتصف الليل فقط؟ هل يجوز المبيت في منى لكبار السن حتى منتصف الليل فقط ثم يعودون إلى الفندق؟
أو عرف منى أو عرف
كاتب هل يجوز المبيت؟
طيب منى المبيت فيه ليت سنة مؤكدة، بل يرى العلماء بل يرى الحنابلة أنه واجب، وإذا أمضى نصف الليل أو معظم الليل جاز ينصرف، لأن كون يأخذ ساعة من الفندق لا، أقل ما يكون يأخذ معظم ثلثي الليل إلى الساعة 12 نحو ذلك، ولا بأس ينصرف بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. وتابع لهذا السؤال يقول هل تعتبر العزيزية من منى ويجوز المبيت فيها؟
لا، خارج منى، العزيزية عند آخر حد منى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كان عندي أرض من حوالي 3 سنوات وكانت الأرض معروضة للبيع ولم يتم بيعها سوى قبل شهر، ولم يسبق لي أن أخرج زكاة من هذه المدة، هل علي زكاة؟
والله المعروف أن الأرض التي اشتريت لأجل الربح والتكسب زكى كل عام بقيمتها الحاضرة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لبست الشراب بعد صلاة الفجر ولم أكن متيقنا من الطهارة، ثم عندما انتهيت من صلاة العشاء في نفس اليوم شككت في ذلك، فما الحكم؟
وإن كان الشك أثناء اليوم نعم، إن كان بعد انتهاء اليوم أصل أنك على الطهارة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل ما يحدث من مشاعر غضب على الغرب من حرق وقتل وإصابة من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الواجب علينا كعامة المسلمين لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
المطلوب مو بس إفضاء، المطلوب بيان الحق ونصر الحق والرد على الباطل، هذا المطلوب. أما الصياح والعويل هذا ما، وإن كان في أصل إنه من حماس لكن ما يغني شيء، يعني مؤقت، يغني أن يظهر المسلم بمظهر اتباع السنة وتطبيقها والعمل بها ونشرها والرد على كل من قال باطلا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الحكمة من تحريم الإسبال؟
لأن في خيلاء تعاظم في النفس، تعاظم في النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من إزار فهو في النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلى القيامة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سأذهب إلى جدة لزيارة والدي لمدة 2 أسبوع ثم سوف أحج معهم، فمن أين أحرم؟
كيف؟
يقول سأذهب إلى جدة لزيارة والدي لمدة 2 أسبوع ثم سوف أحج معهم، فمن أين أحرم؟
السائل كبير.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سب وأخطئ في حقه من قبل الكفار، فهل لنا أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج للمظاهرات ونعتصم أم لا؟
يا إخواني هذه المظاهرات ما لها فائدة، دي هذه كل ضوضوية ما لها فائدة ولا منفعة ولا تعود بخير ولا ينبغي المسيح. هذه المظاهرات كلها من أصلها لا خير فيها أبدا، الحقوق والحق والباطل رد بحق، أما هذه الصياح والعويل هذه ما تتبت شيء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سماحة الشيخ نريد منكم وفقكم الله كلمة أو نصيحة إلى نساء المسلمين حيث كثر منهم الخروج إلى الأسواق والتبرج بغير ضرورة.
الخروج إلى الأسواق للحاجة ما في شيء، لكن على المرأة المسلمة إذا خرجت أن تتقي الله وتكون ساعة نفسها بعيد عن الطيب وعما يسبب تعلق في الساق بها، فإنها إذا اتقت الله في لباسها ومظهرها كف عنها أهل السوء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يكفر من يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر أحاديثه كما حصل من البعض اليوم يقول حد الردة حد سياسي وليس حدا دينيا؟
لا حد شرعي، من بدل دينه حد شرعي.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بارك الله فيكم ما حكم مقاطعة بعض المنتجات المستوردة من بلاد الكفار التي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤجر المسلم على ذلك؟
طيب ما أدري، النبي صلى الله عليه وسلم عهده كان يتاجر مع الكفار مع أعدائهم، يذهبوا للشام واليمن في أي قبل دخول الشام الإسلام، فكان يتاجر مع الأعداء، ما كان عنده حتى كان حتى العملة الرسمية كانت بضرب فارس والروم إلا أن غيرها عليكم مروان، فكان يتعامل مع الكفار بأمور الدنيا تعامل خاص ما فيها شيء.
أحسن الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي مريض لا يقدر على الصلاة في المسجد، هل يجوز أن أصلي به في البيت؟
إذا كان ما يستطيع لا جماعة عليه، وإن كان يحتاج يصلي به جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: يصوم ولا يحج ولا يعتمر،
لا بد من حج عمره، الحج مرة في العمر ما في مشقة الحمد لله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، وهل المسلم قادر على الاقتداء به في كل شيء مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم له ما لا يكون لغيره من البشر؟
المسلم على السنة يأخذ من قدر استطاعته، يعني قدر ما يطيق قدر ما يستطيع من السنة على قدر استطاعته، ما أقول يسوي كلها قد ما يسوي، لكن على قدر استطاعته وطاقة يفعل ما يستطيع فعله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أفضل طريقة للحفاظ على السنة وتطبيقها؟
العمل بها ونشرها وإشاعتها بين الناس.
يقول هذا السائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟
والله إن اكتفى بقراءة إمام حسن، وإن حظ فرصة بسكوت الإمام فقرأ فحسن.
هذا السائل يقول، وأكثر أسئلة متكررة، لكن نقول هذا السائل: قال بعض الناس حين إجابته الإقامة في قول المؤذن لا إله إلا الله فقال حقا وصدقا لا إله إلا الله، هل هذا وارد أم لا؟
لا، اللي ورد أن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد وسيده فضيلة، وابعثه اللهم مقام علي وعدته. هذا السنة، أن نأتي بما جاء في السنة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثره؟
يعني استئثارا بالشيء وانفرادا بدونكم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي يؤدي الصلاة المفروضة في البيت، وقد نصحته أكثر من مرة ولم يستجب، وأخاف إن أكثرت النصيحة أن يغضب، فما هو دوري في ذلك وماذا أفعل؟
بالرفق، سؤال الله يعينك عليه، بالرفق، بالتلطف به، خدمة تخدمه وتقوم حاجة تحثه على شيء، ترغب في الجماعة تبين فضلها وأن فضلها عظيم، وأن مسلم محتاج لفضل عظيم، صلاة في المسجد خير من 27 ضعفة، ترغب لعل الله يفتح القلب.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم متابعة القنوات الفضائية التي تبث الأفلام الماجنة وكذلك المسلسلات الخبيثة؟
لا يجوز، هذا ضرر. الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا بغيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما يجوز أن أشاهد أشياء أعلم أنها حرام وأنها فساد، يعني أخي المسلم يغار لله يرها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ وفقكم الله، عندنا في المغرب الإسلامي بعد كل صلاة يقولون: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، يقولونها بالجهر وجماعة، فهل هذا يجوز؟
الكلام حق لكن الفعل غير صواب، كلام حق لكن الفعل غير صواب. ما شرعنا على الصلاة أن نستر ثلاث: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الإكرام، ونهلل ونسبح ونكبر. أما هذا بدعة ما شرعت.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الأخذ من اللحية؟
السنة تركه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يحاول أن يحفظ القرآن ويتعلم الدين ولكن يجد ضيقا وعدم البركة في الوقت، كلما حاول أن يدرس تأتيه الأشغال تشغله عن ذلك؟
أبدا من أخلص لله واستعان بالله سهل الأمر. الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.